بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب تأسيس الأحكام، شرح عمدة الأحكام للعلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى بجامع العيداب بالحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وسأل الله أن يجعله لقاء مباركا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وصلنا في تأسيس الأحكام، شرح حديث عمدة الأحكام لشيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه. تفضل
شيخ. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الله اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرب، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. قال الشارح رحمه الله: موضوع الحديث فضيلة التبكير إلى الجمعة. المفردات: راحة هو الذهاب في وقت الرواح وهو بعد الزوال، وقد يطلب ويراد به مجرد الذهاب.
نعم، هذا بالنسبة لكلمة راح، والرواح يكون في آخر النهار، يكون في آخر النهار، لكن اطلق عليه من بعد الزوال أو قبيل الزوال من راح. فالرواح يكون، يعني هذا الوقت يكون بعد الزوال، هذا يكون بعد الزوال، كما جاء تغدو، كما جاء في الحديث: تغدو بطانا، تغدو خماصا وتروح بطانا، تروح. والرواح يكون هو في آخر النهار، يكون في آخر النهار، فدل على أن وقت الرواح يكون قريب من وقت، يعني قريب من وقت الزوال، قريب من وقت الزوال. نعم. فقال: من راح، من اغتسل أولا، هذه الفضيلة لهذا الذي يبكر لصلاة الجمعة. انظر لهذا الفضل العظيم الذي يناله من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح. إذن هو أولا اغتسل، لابد من الاغتسال، اغتسل من يوم الجمعة ثم راح، اغتسل يوم الجمعة ثم راح. فالرواح مشروط بماذا؟ بالاغتسال. فإذا بكر، إذن التبكير هذا الفضل لمن بكر، اغتسل وبكر في الساعة الأولى. من فضله الفضل الذي يناله أنه قرب بدنه، فكأنما قرب بدنه، كأنه ذبح بدنة وتصدق بها وقبلها الله سبحانه وتعالى منه، فكأنما قرب بدنة. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، فضل عظيم من الله عز وجل. من راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. انظر هذا الفضل العظيم للتبكير في الصلاة، لصلاة الجمعة، هذا فضل عظيم، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم.
قوله بدنة هي الواحدة من الإبل.
نعم.
بقرة هي الواحدة واحده من البقر اي قطر كانما اهداها لتنحر في مكه كبشا اخرق اي لبنهرون والدجاجه والبيضه معروفه.
ولماذا الكبش الاقرن من دون كبش غيره؟ قالوا ان الكبش الاقرن افضل والذي ضحي وان ضحى بالنبي صلى الله عليه وسلم بكبش اقرن كبشين املحين اقرنين. حياك الله جزاك الله خير. نعم.
قوله قرب معناها اما ان يكون المقصود منه اهدى او تصدق حضرت الملائكه يعني لتسمع خطبه الامام والمراد بالذكر الخطبه.
هذا يدل على فضل هذا اليوم وفضل هذه الصلاه. اذا كانت الملائكه تحضرها وكان الملائكه تشهدها وأيضا هذا الفضل لمن بكرها لمن بكر انظر فكيف بأدائها هي الصلاة أيضا لهذا الفضل العظيم الذي ينبغي المسلم أن يحرص عليه وأن يحرص على تبكير لصلاة الجمعة حتى يتنال هذا الفضل. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نعم.
قال أما الساعة فسيأتي الباحث فيها.
إذا ذكر الساعة فالمقصود بها شيء يعني يسير يسير. ولذلك الله سبحانه وتعالى عندما أخبر عن الساعة أنها اقتربت الساعة وانشق القمر والساعة أمرها يسير يسير زمن يسير. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي أن منهم من يتبايع يمد ذراعه فلا عد يأخذ بيعه إذا أتت الساعة ومنهم من يحلب لقحة فلا يأخذ ماذا فلا يشربها فلا يشربها. دل على أنها يسيرة وزمنها يسير والساعة إذا قيل فالمقصود بها زمن يسير وليس المقصود بها الساعة في وقتنا الحاضر ليس المقصود بها الزمن في وقت الحاضر الذي هو الساعة الساعة لستون دقيقة إنما هو زمن يسير زمن يسير. نعم.
قال المعنى الإجمالي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم
بفوت
نازل الساعي إلى الجمعة بحسب التبكير وأخبر أن كل قوم اشتركوا في ساعة فلهم الفضل المذكور.
نعم من أتى كل في هذه الساعة فلهم الفضل. لو الجامع اجتمع المصلون جميعا كلهم أتوا في هذه الساعة فلهم في الساعة الأولى فكأنما قربوا كلهم جميعا بدأ فضل الله عز وجل وأسى لا يحصر شيء. أتوا في الساعة الثانية جميع المسجد كلهم كأنما قرب بقرة. أتوا في الساعة الثالثة المهم أن العدد لا يحص ليس بمحدد أنه الأول الأول سنقول إذن ليس بالمقصود به أول من الداخل أول من دخل وهذا الثاني وهذا الثالث لا المقصود به من أتى في هذا الزمن في هذا الوقت في هذا الوقت في هذه الساعة أن له الفضل. الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه إبل ناقة ذبحها وتصدق بها قربها لله عز وجل كلها وفي الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. نعم.
قال وأن هذه الساعات تنتهي بجلوس الإمام على المنبر وأن الملائكة يتوكلون بكتابة الناس على حسب حالهم التقدم والتأخر يطوون
صفوفهم إذا خرج الإمام. نعم إذا خرج الإمام توقفوا عن الكتابة عن كتابة من يكون ذلك عن الكتابة وهذا يعني يدل على فضل التبكير للصلاة الجمعة. انظر لهذا الفضل فيكتبه تكتبه في الصحف فكل على قدر تبكيره فمنهم من يكون من الساعة الأولى منهم من يكون في الساعة الثانية منهم من يكون فيها الساعة الثالثة منهم من يكون في الساعة الرابعة ومنهم من يكون في الساعة الخامسة. نعم. ومنهم من لا يكتب منهم من يأتي وقد خرج الإمام لا يكتب في هذه الصحف. نعم.
قال فقه الحديث أولا يؤخذ من هذا الحديث تأكيد الغسل يوم الجمعة وأن هذه الفضل وأن هذه الفضيلة لا تنال إلا بذلك لقوله من اغتسل يوم الجمعة ثم راح.
هذا أيضا فضل مما يدل عليه فضل الاغتسال يوم الجمعة فضل الغسل يوم الجمعة على ما الخلاف وقع فيه من وجوب ومن أنه سنة من أنه سنة مؤكدة. والقول على الوجوب قول يعني هو القول الذي هو القول الراجح والله أعلم من أقوال العلم أنه واجب غسل الجمعة على كل محتلم، وممن يتجب عليه حضور صلاة الجمعة، ممن تجب عليه حضور الجمعة فإنه واجب الاغتسال في حقه واجب. فانظر لهذا الفضل، هذا من اغتسل مشروطة بماذا؟ بالاغتسال، من اغتسل. إذن هذا الفضل يعني مشروط بالاغتسال يوم الجمعة، نعم، بمعنى أنه استعد لها وأتى إليها مستعدا، نعم.
ويؤيده ما وقع في بعض طرقه عند عبد الرزاق: اغتسل احدكم فما يغتسل للجنابه.
الغسل للجنابه ان يتوضا وضوءه للصلاه الا قدميه الا رجليه، ثم يغسل يحثي على راسه ثلاث حذيات، ثم يغسل جانبه الايمن ثم جانبه الايسر، ثم يغسل ثم يعم طبعا بدنه بجميع الماء، ثم بعد ذلك يغسل يعني انزاحه قليلا جانبا، ثم يغسل رجله اليمنى ثم رجله اليسرى، نعم.
قال ثانيا: تؤخذ من قوله يوم الجمعه اي من اغتسل يوم الجمعه ثم راح ان الغسل شرع للرواح الى الجمعه ولم يشرع
لليوم. نعم، إذا المقصود به شرع لماذا؟ للرواح لصلاة الجمعة، لأداء صلاة الجمعة، لأدائها، ليس لليوم، ليس لليوم، يعني ليس ليوم الجمعة، إنما المقصود به لمن أتى إلى صلاة الجمعة، نعم.
قال: خلاف للظاهرية ويرد قوله ما رواه البخاري في باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس بالحديث عمرة عائشة بلفظ: قال الناس مهنة أنفسهم، وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم، فقيل لهم: لو اغتسلتم. فدل هذا على أن الاغتسال لصلاة الجمعة لا يوم الجمعة. ثالثا: يؤخذ منه استحباب التبكير للجمعة وأن فيه فضل عظيم. رابعا: اختلف في التبكير ما هو، هل هو الذهاب من أول وقت الرواح إلى الجمعة أو هو الذهاب من بعد طلوع الشمس، وفي هذا خلاف مبني على الخلاف في الساعات. خامسا: اختلف في الساعات ما هي، هل هي الساعات التوقيتية التي ينقسم فيها اليوم إلى 12 ساعة؟
يعني المقصود به اليوم النهار، المقصود به إذا أطلق اليوم فالمقصود به النهار، وإذا أطلق الليل إذا أطلق الليلة فالمقصود به الليل، فاليوم هو النهار، قال 12 ساعة، نعم.
أو هي أجزاء زمانية ينقسم فيها وقت الرواح إلى 5 ساعات، ذهب إلى الأول الظاهرية وذهب إلى الثاني الجمهور. فالظاهرية يقولون التبكير يكون من أول النهار، والجمهور يقولون التبكير يكون من أول وقت الرواح، ومذهب الجمهور هو الأصح. سادسا: يرد على الظاهرية في قولهم هذا للموت، أولها أن كلمة راحة لا تستعمل إلا في وقت الرواح أو ما هو قريب منه، فلو كان التبكير من طلوع الشمس لقال غدا ولم يقل راحة. ثانيها: أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يذهبون لأعمالهم في أول الوقت وفي أول النهار، ثم يأتون إلى الجمعة وقد عداهم العرق والغبار، والدليل على ذلك ما رواه البخاري في باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس من حديث عمرة عائشة بلفظ: كان الناس مهنة أنفسهم، وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم، فقيل لهم لو اغتسلتم، ومعنى مهنة أنفسهم أي يباشرون أشغالهم بأنفسهم ليس لهم قدم. ثالثها أن الله عز وجل أمر بالسعي بعد النداء، والنداء لا يكون إلا بعد الزوال. رابعها أنه ورد في حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول في الأول، ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنه الحديث. والمهجر هو الذاهب في الهاجرة، والهاجرة هي نصف النهار. خامسها أن لو اعتبرنا الساعات أنها هي ساعات التوقيتية لكان الإمام يخرج بعد الساعة الخامسة، وهذا يكون فيه تقدم على وقت الجمعة بساعة، لأن الزوال لا يكون إلا بعد الساعة السادسة التي هي نصف النهار. سادسها أن كلمة التبكير لا يراد منها هنا الذهاب في الركوع، وإنما يراد منه التقدم في أول وقت الرواح. وبناء على هذه الأدلة فالقول الراجح إن المراد بالساعات أجزاء زمانية قليلة تبدأ من أول وقت الرواح حتى يجلس الإمام على المنبر، وهذا هو قول الجمهور، وقد تبين أن قول الظاهرية قول ضعيف ترده الأدلة.
نعم، وهذا ذكر شيخنا رحمه الله تعالى أن مقدار الساعة التي هي ما قبل أن يخرج الإمام منه، ما قبله بحوالي ساعة وربع إلى ساعة وعشر، ما قبل أن يخرج الإمام بهذا الوقت، من قبل ما قبل الزوال بساعة وربع أو ساعة وعشر، يعني لو كان تقريبا تكون كل ساعة ربع ساعة أو أكثر من ذلك، أو 20 دقيقة أو 25 دقيقة، يعني حول هذا التوقيت من ربع ساعة إلى 25 أو إلى 20 دقيقة مثلا. نعم، أو أقل من ذلك، المهم أن تكون بين ذلك، من 15 دقيقة إلى 20 إلى 25 دقيقة. نعم.
قال السابعة يؤخذ من الحديث أن وقت الجمعة هو وقت الزوال بهذه الأدلة الصحيحة راحة والمهجر وما أشبه ذلك، لأن هذه الكلمات لا تقال غالبا إلا في وقت الزوال وما يقاربه. وعلى هذا فهذه الأحاديث ترد قول من قال إن وقت الجمعة يجوز قبل الزوال، اعتمادا على حديث عبد الله بن السيدان وهو حديث متكلم فيه، فلا يقاوم هذه الاحاديث الصحيحه. ومما يؤيد هذا الماخذ ان صلاه الجمعه هي بدل من صلاه الظهر، وصلاه الظهر لا تجوز الا بعد الزوال بالنصوص الشرعيه والاجماع.
نعم.
ثامنا يؤخذ منه فضيله المبكر وانه كمن اهدى بدنه ثم ما بعده على الترتيب. تاسعا يؤخذ منه أن المشتركين في كل ساعة سواء حسب ظاهر الحديث، فكل من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بلده، ومن جاء في الساعة الثانية فأنما قرب بقرة الحديث. عاشرا أن هذه الساعات تنتهي بجلوس الإمام على المنبر لقوله: فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر.
إن هذه الساعات تنتهي، يعني آخر وقتها إذا خرج الإمام انتهت هذه الساعة، وطوت الملائكة الصحف ثم استمعت للخطبة، وهذا يدل على فضل هذه الصلاة وفضل الخطبة، فضل الاستماع إليها. نعم.
الحادي عشر أن الملائكة يستمعون الذكر بعد أن يطوى صدقهم. الثاني عشر أن من جاء بعد جلوس الإمام على المنبر فلا فضل له. الثالث عشر أن البيضة تقرب وتكتب في العمل إذا كانت في سبيل خير، وأنه لا يستهان بشيء من أعمال الخير والشر، كيف لا وقد قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
أيضا هذا أيضا فضيلة الذكر، فضيلة مثل هذه المجالس، مجالس الذكر، وأنها تحضرها الملائكة. الملائكة لا لله عز وجل ملائكة سياحة تبحث عن تسير حتى تجد حلقات الذكر، حلقات العلم والتعلم، ثم ينادي بعضهم بعضا هلموا هلموا إلى بغيتكم. فمن فضل هذا أيضا من فضل الذكر، فضل الاستماع وفضل الجلوس للعلم والتعلم، أن هناك ملائكة أيضا يستمعون ويحبون مثل هذه المجالس. هذه المجالس التي بين النبي صلى الله عليه وسلم فضلها، إذا سمعتم برياض الجنة فارتعوا. قيل يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. هذه الحلق التي تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتنزل عليها السكينة ويذكرهم الله عز وجل في من عنده. تركوا أموالهم وتركوا أهاليهم وتركوا مشاغلهم لله عز وجل من أجل أن يتعلم، من أجل أن يرفع الجهل عن نفسه ويرفع الجهل عن غيره، يتعلم العلم حتى يعبد الله على بصيرة ويعبد الله على علم، ويكون ممتثلا لأمر الله سبحانه وتعالى بسؤال أهل الذكر، فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تعلم وتزود من الطاعة، ومن أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل طلب العلم. طلب العلم من أعظم النوافل، من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل، أن يطلب العلم ويجلس في حلق الذكر ويأتيه ويسعى إليه ويبحث. وهذا الذي ينبغي على طالب العلم. العلم أمره عظيم، لذلك الله عز وجل رفع شأن أهل العلم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون. الأمر الآخر أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن لهم درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ما أوتوا إلا بمثل هذه المجالس، جلسوا وأخذوا من العلم وتعلموا حتى يعرفوا مراد الله ومن أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى يكونوا على بصيرة، يدعو إلى الله ويدعون إلى الله عز وجل على بصيرة، وأن يعبدوا الله على بصيرة. كل ذلك من أجل هذا العلم والتعلم بفضل هذه المجالس. فإذا كانت الملائكة رحيم، ملائكة الرحمن جل شأنه، يبحثون ويسعون إلى هذه الذكر، فنحن والله بحاجة، ونحن أولى أن نسعى لمثلها ونعرف فضلها ونتسابق إليها. الناس يتسابقون، أهل الدنيا على شهواتهم، وأنت يا عبد الله سابق إلى طاعة الله عز وجل، سابق إلى ما تسابق إليه الملائكة وتأتيه الملائكة وتسعى إليه، سابق إلى العلم والتعلم والتزود، لعل الله عز وجل أن يجيك بكلمة، لعل الله يجيك بموعظة لتكون فيها سعادتك في الدنيا والآخرة، ويكون خير لك في دنياك وآخرتك. لا تعلم متى تأتي هذه السعادة وهذه الكلمة. فينبغي المسلم، ينبغي العبد أن يعرف فضل هذه المجالس ويتعلم حتى يكون على علم وعلى بصيرة، فإذا احتاج إليه في يوم كان قد تعلم وثنى الركب ويؤدي ما وجب عليه من العلم بقدر ما يعلم، ويبلغ دين الله، لأنه وارث من ورثة محمد صلى الله عليه وسلم، وارث للنبوة. الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ حظ وافر. فالله الله في هذا، في العلم والتعلم. نرى الناس يزهدون في مجالس العلم ومجالس الذكر، لكن مجالس اللهو والطرب وغيرها يتسابقون. لا تنظر يا أخي لهؤلاء، انظر إلى من نجا، كيف نجا، كيف أن الله فضلك، وأن الله سبحانه وتعالى فضل فلان في جلوسه للحلق الذكر على غيرك. انظر فضل الله عز وجل عليك يوم أن اختارك من بين الناس يذهبون في ملاهيهم ملذاتهم وهواهم، وأنت تذهب في مراد الله سبحانه وتعالى، في طاعة الله عز وجل. نسأل الله التوفيق. نعم.
قال المصنف رحمه الله: من سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وكان من أصحاب الشجرة قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. وفي لفظ: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع ونتتبع الكيل. الشرح: موضوع الحديث وقت الجمعة. المفردات: قوله وكان من أصحاب الشجرة هي شجرة الزيتية التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه تحتها، وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم 3 مرات، في أول المبايعة ووسطها وآخرها، وكان شجاعا فاضلا صالحا راميا، وكان يسبق الفرس جريا، ويقال إنه هو الذي كلمه الذئب، فروي أنه قال: رأيت الذئب أخذ ظبيا فطردته حتى انتزعته منه، فقال: ويحك ما لك وما لي، عمدت إلى رزق رزقني الله ليس بمالك، فما لك تنتزعه مني؟ قال: فقلت: يا عباد الله، إن هذا لعجب، ذئب يتكلم. وقال الذئب: أعجب من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في وصول النخل يدعوكم إلى عبادة الله فتأكون إلا عبادة الأوثان. قال: فنهبت برسولك صلى الله عليه وسلم فأسلمت. وغزى سلمة مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات، وتوفي 74 للهجرة في المدينة. قوله: ثم ننصرف، أي نعود من الصلاة، وليس للحيطان ظل نستظل به، أي ليس لها ظل كافٍ للاستقلال به.
ذكر رحمه الله فائدة، يعني الفائدة في قوله وكان من أصحاب الشجرة يدل على أنه كان إسلامه قبل فتح مكة، قبل يعني في صلح قبل صلح الحديبية، وكان من أصحاب الشجرة، بيعة شجرة الرضوان، بيعة الرضوان، فيدل على قدمه. فهذا الذي أراده المصنف رحمه الله وذكره في ذلك وكان من أصحاب الشجرة يدل على أن إسلامه متقدم. نعم، ليس في ممن أسلم متأخرا، ليس ممن أسلم متأخرا. نعم.
قوله: إذا زالت الشمس، إذا ظرف للفعل يجمع، أي يجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزول الشمس، وهو شبه صليح أن الجمعة تصلى بعد الزوال وهو طالع. الفي هو الظل الذي يكون بعد الزوال، وليس كل ظل فيئا، وإنما يقال للظل الذي بعد الزوال فيء، لأنه فاء بمعنى رجع، والفيء الرجوع، قاله ابن قتيبة في أول كتاب أدب الفاتح. وقال: والعامة يذهبون إلى أن الظل والفيء بمعنى واحد، وليس كذلك، بل الظل يكون غدوة وعشية في أول النهار والآخره. انتهى كلامه من العدة للصنعاني. ومفهوم كلام ابن قتيبة أن الفيء خاص بالظل الذي يكون بعد الزوال.
نعم، فهذا إذا هذا كلام ابن قتيبة رحمه الله تعالى يدل على أنه بعد الزوال، وهذا الكلام يبين أن قول وخطأ قول من قال أنه يجوز صلاة الجمعة، أو أن وقت صلاة الجمعة يبدأ من وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قدر رمح، فالفي يكون قبل بعد الزوال، الفي يكون بعد الزوال، وأما قبل الزوال فلا يكون فيئا، إنما هذا ظل، إنما يقول ظل، لكن الفي يكون بعد الزوال.
مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم يعودون إلى بيوتهم وليس بالحيطان ظل يكفي للاستقرار به. شرح الحديث: يؤخذ من هذا الحديث أن وقت الجمعة هو وقت الظهر، أي بعد الزوال، وإلى ذلك ذهب جمهور أهل العلم، وادعى ابن العربي الإجماع على أن وقتها بعد الزوال، إلا ما نقل عن أحمد بن حنبل بل أنه إن صلاها قبل الزوال زاده. قال الحافظ ابن حجر: قد نقله أي صحة وقوعها قبل الزوال ابن قدامة وغيره عن جماعة من السلف. قلت: ذكر ابن قدامة الخبري أنه قد بوي فعلها قبل الزوال لابن مسعود ومعاوية وجابر وعن مجاهد وعطاء أن كل عيد في أول النهار وعدوا الجمعة من الأعياد، وليس هذا لكونها عيدا بمنيح لأدائها قبل الزوال. فالراجح أن وقتها وقت الظهر للجمهور. أولا أنها بدل من الظهر، فلا يصح أن تصلى إلا في وقت الظهر وهو بعد الزوال بإجماع المسلمين. ثانيا أن حديث سلفة من الأفواه في الصحيحين، وهو الحديث الذي نحن بصدد شرحه الآن، يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها عند الزوال بقوله: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفي. فهذه الرواية صحيحة وصريحة أن وقت الجمعة بعد الزوال، وإذا تعارض هذا مع غيره وجه عليه لصحة وصراحة.
هذا صحيح وصريح، هذا صريح في أنه يكون بعد الزوال، وأيضا الحديث صحيح. لكن الأحاديث التي قبل الزوال فهي إما صحيحة غير صريحة أو صريحة ضعيفة. نعم.
قال الثالثة: أما قوله وليس للحيطان ظل نستظل به، فهذا النفي متوجه على القدر الكافي للاستظلال وليس متوجها على مجرد الظل. إذا علم هذا فإن الفيء الذي يكفي للاستغلال إنما يكون بعد وقت الزوال وليس بعد الزوال مباشرة. رابعا أن هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرع بها بعد الزوال مباشرة، ومما يدل على ذلك حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. وحديث جابر رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنريح نواضحنا. خامسا: ومما يدل على ان الجمعه بعد الزوال ما رواه مالك في الموطأ وهو اثر ان مجلسه كانت في عقيل بن ابي طالب توضع عند جدار المسجد، فاذا غشيها الظل خرج عمر رضي الله عنه فصلى الجمعه. وهذا معناه أن الطنفسة كانت توضع إلى جانب دار المسجد الغربي من الجهة الشرقية، فإذا امتد عليها الظل خرج عمر. بل هذا الأثر
لأن أحيانا المسجد لا يكون مسقوف كاملا. تخيل معي أن هذا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون توضع الطنفسة في جدار المسجد الغربي، جدار جانب المسجد الغربي. إذا الغربي هو يكون في الغرب، من جهة الغرب هذا يكون هنا على يمين المسجد، يكون جدار المسجد الغربي. نعم.
قال: بل هذا الأثر يدل على أن عمر كان يتأخر بعد الزوال قليلا، ولعله من أجل أن يجتمع الناس، فإن الناس كثروا في المدينة في زمنه. سادسا: أن القاعدة الأصولية أنه إذا تعارض نصان فإما أن يكونا متكافئين في الصحة فيجمع بينهما، وإن لم يكونا متكافئين وجه أحدهما من الآخر. أي يرجح الصحيح على الضعيف، أو المنطوق على المفهوم، أو النص على الظاهر، والآثار الواردة في تقديم الجمعة قبل الزوال كلها آثار عن من دون النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تتعارض مع الثابت عنه صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك ففيها ضعف أو في بعضها، ورواية الصحيح مقدمة على غيرها لصحتها وصراحتها. وبالله التوفيق.
نعم. أقول: ذكر شيخنا رحمه الله تعالى في شرحه على نيل الأوطار باب ما جاء في التجميع قبل الزوال وبعده، وذكر رحمه الله تعالى الباب والأحاديث التي وردها ابن تيمية رحمه الله، عبد السلام ابن تيمية رحمه الله. ثم قال رحمه الله بعدما ذكر الأحاديث، قال: وكذلك روي عن المسعود وجابر وسعيد ومعاوية أنهم صلوها قبل الزوال. قال: هذه الأحاديث التي ذكرها عبد السلام ابن تيمية رحمه الله أكثرها فيه دليل على أن الجمعة تكون بعد الزوال، فمنها حديث أنس الثلاثة، يعني ذكر عند ثلاثة حديث أنس الثلاثة، ومن حديث سلمة بن الأكوع وسهل بن سعد وجابر بن عبد الله. وأما حديث أنس الأول فهو صريح الدلالة، صريح الدلالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي حين تميل الشمس. هذا أقول هذا الكلام غير موجود، هذا ذكره شيخنا رحمه الله وأنا كتبته، فهذا غير موجود. أعيد، هذا الكلام مكتوب كتبته من إملائه رحمه الله، أملأ علينا ذلك. فأقول، يقول رحمه الله بعدما ذكر الأحاديث، قال: هذه الأحاديث التي ذكرها عبد السلام بن تيمية رحمه الله أكثرها فيها دليل على أن الجمعة تكون بعد الزوال، فمنها أحاديث أنس الثلاثة، ومنها حديث سلمة بن الأكوع وسهل بن سعد وجابر بن عبد الله. فأما حديث أنس الأول فهو صريح الدلالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي حين تميل الشمس، أي تميل إلى جهة المغرب وهو الزوال. وهذا الحديث صحيح، رواه أحمد والبخاري، والبخاري له تدل على أنه، ورواية البخاري له تدل على أنه اجتاز القنطرة. وأما حديثه الثاني فإنه قال فيه: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع إلى القائلة فنقيل. وكذلك رواه أحمد والبخاري أيضا. وهذا لا يمنع أن تكون الصلاة بعد الزوال، إلا أن الغداء والقيلولة تكون عند كل قوم بحسب عادتهم، وليس معنى ذلك أنها تكون قبل الزوال، إذ أن اسم الغداء يقع على الوجبة التي تقع في الظهرية، وهي غالبا ما تكون بعد الزوال وبعد الصلاة، وليس هناك ما يدل على أنهم يجمعون قبل الزوال إلا قوله: ثم نرجع إلى القائلة فنقير، فدلالته على أن الصلاة كانت قبل الزوال غير صريحة. وأما حديثه الثالث الذي قال فيه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، فهذا في الظهر، ويمكن أن يكون كذلك في الجمعة، إلا أن المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبرد بصلاة الظهر. أما الجمعة فيصليها في أول الوقت. وأما حديث سلمة بن الأكوع وهو قوله: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء، أخرجاه أي البخاري ومسلم. وقوله نجمع إذا زالت الشمس، معنى ذلك أنهم يصلون الجمعة إذا زالت الشمس، وهذا هو الموافق لقوله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس. وهذا قوله المقصود الصلاة المفروضة، ولهذا قال: إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، وهو يوافق هذه الآية، فإن الجمعة بدل من الظهر، والبدل له حكم المبدل منه. وقوله إذا زالت الشمس دليل واضح على أنهم يصلون الجمعة عند الزوال. أما قوله نرجع فنتتبع الفيء، فمعنى ذلك أنهم يتتبعون الفيء للمشي فيه، لأن أغلبهم كان بدون نعال. وليس المراد بتتبع الفيء أن ذلك يكون شيئا قليلا مثل الشراك، ولكن يدل على أن الفيء يمكن المشي فيه. وحديث سهل بن سعد ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، فالقيلولة والغداء تقع عند كل قوم على حسب عرفهم، والغداء هو طعام الغدو، ولكن يطلق على الوقت القريب من الزوال، ويطلق على الطعام فيه غداء لأنه وجبة الغدو. والمهم أن هذه الأحاديث فيها دلالة واضحة من مجموعها أن صلاة الجمعة تكون بعد الزوال، ويدل له ما رواه مالك في الموطأ أن طنفسة كانت لعقيل بن أبي طالب توضع إلى جانب الجدار الغربي في المسجد، فلا يخرج عمر للخطبة إلا بعد أن يغشاها الظل، وسند هذا صحيح فيما أعلم. أما حديث عبد الله بن سيدان أو عبد الله بن سيلان أو عبد ربه بن سيلان أو جابر بن سيلان ففي صحته نظر. أولاً لأن هذا لرجل شبه مجهول، كما صرح بذلك بعض الأئمة في الحديث، فنقل الشوكاني عن الحافظ بن حجر أنه قال رجاله ثقات إلا عبد الله بن سيدان، فإنه تابعي كبير إلا أنه غير معروف العدالة. وقال ابن عدي يشبه المجهول، وقال البخاري لا يتابع على حديثه، وقد عارضه ما هو أقوى منه. والذي يترجح لي أن قول الجمهور بأن صلاة الجمعة لها حكم صلاة الظهر، فلا تصلى إلا بعد الزوال، هذا هو الراجح. أولاً لأن الله سبحانه وتعالى لم يأذن في صلاة الفريضة إلا بعد زوال الشمس، لقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. ثانياً أما تسمية الغداء للأكل الذي يقع في الظهرية، لا يدل دلالة قاطعة أنه يكون قبل الزوال، بل يكون بعد الزوال، ويسمى باسمه لأنه الوجبة التي تكون لما قبل الزوال، والناس يقيلون ويتغدون بعد أداء الجمعة. ثالثا أما الأحاديث الواردة في ذلك الصحيحة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر للجمعة في أول وقتها وهو بعد الزوال، وقد كان يقصر الخطبة ثم يكون الانصراف قريبا من الزوال ليس ببعيد عنه. أما صلاتها قبل الزوال وهو نقل لها عن أصل وقتها، والنقل لها عن أصل وقتها يحتاج إلى دليل واضح صحيح وصريح، وليس هناك دليل صحيح وصريح على جواز فعلها قبل الزوال. فرجوعنا إلى الأصل هو المتعين، والله تعالى أعلم. انتهى كلام شيخنا رحمه الله في شرحه على نيل الأوطار لشوكاني رحمه الله تعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان؟
نعم.
الشرح: موضوع الحديث ما يقرأ به في صلاة الفجر يوم الجمعة. المفردات: ألف لام ميم تنزيل السجدة اسم
للسورة،
ويقال لها سورة
السجدة. نعم، يقال لها أي سورة؟ السور تقال باسمها أو تقال بأولها، الفاتحة أو الحمد لله رب العالمين أو نعم، فتقال. ومنها هذه سورة السجدة، لأنها تختلف، حتى لا يقال لماذا يقال ألف لام ميم تنزيل السجدة أو ألف لام ميم نعم تنزيل السجدة، حتى يعني لأن مثلها ألف لام ميم كثير، لكن عندما يقال ألف لام ميم تنزيل السجدة يدل على أن المقصود بها سورة السجدة. نعم.
وهل أتى على الإنسان يقال لها سورة الإنسان؟
نعم.
المعنى الإجمالي: شرع الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم قراءة هاتين السورتين في صلاة الفجر يوم الجمعة، لأن فيهما ذكر خلق آدم وذكر يوم القيامة والجنة والنار، فناسب قراءتهما في هذا اليوم تذكيرا لما قد وقع فيه من خلق آدم وبما سيقع فيه من بعث الأجساد والقيام للجزاء. فقه الحديث: يؤخذ من هذا الحديث استحباب قراءة هاتين السورتين في صبح يوم الجمعة، وكره مالك قراءة السجدة في صلاة الفرض خشية التخليط على المأمومين، وخص بعض أصحابه قراءها في صلاة السر، أي التي تسر فيها القراءة.
أي أن المقصود بها أن السجدة، الصورة التي تكون فيها سجدة وتكون سرية، لأن الإمام يسجد فيظن الناس أنه أخطأ فيقع فيها التخليط، لكن لو أنه قال لهم أنه سأسجد وأبين لهم ذلك لا كره، لكن يقول كذا فإنه سوف يودي إلى التخليط، لا يعلمون ماذا قرأ، هل فالأولى به إما أن ينبههم أو أنه لا يسجد أو أنه لا يسجد. نعم.
قال ابن دقيق العلم: فعلى هذا لا يكون مخالفا لمقتضى هذا الحديث، وفي المواظبة على ذلك دائما، وهو أنه ربما أدى الجهال إلى اعتقاد أن ذلك فرض في هذه الصلاة، وفي مذهب مالك حسم مادة هذه الذريعة. قلت: ترك السنة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أجل احتمالات قد تقع وقد لا تقع لا يجوز، بل يجب علينا أن نعمل بالسنة، وعن معلم الجهال ما خفي عليه.
نعم، نعلم الجهال أيضا نعمل بذلك، نصلي بها ونفعل ذلك، وتكون يقرأ بها الإمام في صلاة الفجر، بصلاة الفجر يوم الجمعة، بسورة السجدة وسورة الإنسان كفعله صلى الله عليه وسلم، وكذلك يصلي ويترك أحيانا، ويترك ذلك أحيانا، يعني حتى لا يظن الجهال، ويعلم الناس أن هذه سنة وليست فرض وليس بواجب على كل أحد أن يصلي فجر يوم الجمعة، لابد أن يقرأ، لا، يبين لهم ذلك أن هذه سنة وتصح الصلاة، ويصلي في أوقات بغيرها. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.